الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول أبو إسحاق الألبيري رحمه الله تعالى في منظومته التائية الوعظية الزهدية وفي سياق نصحه ووعظه وتذكيره، يقول: وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، أي لو أنك اشتغلت بالعلم وحصلت منه شيئا من النصيب ثم دخلت في فهمك مداخل معوجة وأخذت تفهم من نصوص الكتاب والسنة فهوما خاطئة فليتك ثم ليتك ما فهمت، يعني لو أنك ما فهمت لهذا خير لك من أن تفهم هذه الفهوم الخاطئة. ولذلك ننبه هنا على أصل عظيم من أصول دعوة أهل السنة والجماعة، وهو أن يكون فهم الطالب وفهم السائر في طريق العلم على فهم السلف الصالح، كتاب وسنة على فهم سلفنا الصالح، لأن فهمهم هو الفهم الصائب وهو الفهم الصحيح، لأنهم من عايش التنزيل ومن فهم مراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن أشكل على أحدهم فهم خاطئ عرضه على النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا أمثلة كثيرة، كقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ففهموا الظلم بمعنى ظلم العبد لنفسه، فقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح لمعنى الظلم في هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس كما تقولون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، فبين لهم المعنى الصحيح. ولذلك أمرنا ربنا عز وجل أن نسلك سبيلهم وأن كذلك ننهج نهجهم، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير فهم وطريق المؤمنين. ومن هم المؤمنون؟ الذين نزلت عليهم هذه الآية، إنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك يقول الإمام أحمد: لا تقل في المسألة قولا ليس لك إمام، لم يقل بهذه المسألة إمام، لا تفهم فهما يخالف فهم السلف الصالح، فلا بد مع تحصيل الأدلة والنصوص والعلم من فهم السلف الصالح، وهذه ميزة اختص بها أهل السنة، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. وأوضح ذلك بمثال، وهو أو نوضح ذلك بمثال وهو ما وقع فيه أهل البدع والضلال كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والفلاسفة، فأتوا من قبل فهومهم الخاطئة كتأويلهم وتحريفهم لآيات الصفات وتقديم عقولهم على ما جاء عن سلف الأمة كالإمام أحمد والإمام مالك وغيرهما من علماء الأمة، فوقعوا فيما وقعوا فيه من هذه الضلالات وهذه البدع والمحدثات. فإذن لا بد أن يكون فهمك يا طالب العلم على فهم السلف الصالح، لا تخرج عن فهمهم. نعم. ثم قال: ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت. يعني إذا مضى الإنسان في هذه الحياة بالعجز والكسل والفتور والتواني، قيل له اطلب العلم، قال إن شاء الله الآن ما في همة، إن شاء الله بعد شهر أو بعد سنة نطلب العلم، شارك في هذه الدورة، هذه السنة ما في رغبة، ننظر إن شاء الله السنة الثانية. هكذا عنده عجز وعنده كسل في طلب العلم، فما ثمرة هذا الكسل؟ الجهل، سيبقى على جهله. ستجني من ثمار العجز جهلا، هذه هي العاقبة. وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلا يرتفع الجهل إلا بالجد والاجتهاد في طلب العلم النافع. ثم قال: وتصغر في العيون إذا كبرت. هذه آفة أخرى من آفات الكسل والفتور والتواني في طلب العلم، أنك إذا صرت كبيرا تصغر في عيون الناس، ليس لك حظ من العلم، ولو شابت لحيتك ولو انحنى ظهرك ولو بلغت من العمر عتية، فتكون صغيرا لا قيمة لك في المجتمع ولا هيبة لك بين الناس. يروى أن رجلا ذا هيبة حسنة وذا لحية طويلة أتى مجلس أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة مادا رجليه، فلما رآه هابه وضم رجليه، فجاء هذا الرجل وسأل أبا حنيفة سؤالا، قال له: أرأيت إن كانت علي جنابة ثم اغتسلت في نهرا، هل ترتفع هذه الجنابة؟ فمد أبو حنيفة رجليه وقال: آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه.
علم أن هذا الرجل ليس كما ظن، ما عنده علم، أسئلته تدل على جهله، تدل على جهله. فالعلم هو الذي يجعل الهيبة في على صاحبه، على صاحبه. فلربما الصغير العالم تكون له من الهيبة وتكون له من المنزلة والمكانة أعظم وأكثر من ذاك الذي كبر سنه لكنه جاهل لا علم عنده. وهذا معنى وتصغر في العيون إذا كبرت. ثم قال وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. هذا أيضا من ثمار الجهل والكسل والعجز عن طلب العلم. تفقد إن كنت جاهلا وأنت باق، موجود بجسدك لكن حكمك بين الناس كحكم المفقود الغائب، كحكم المفقود الغائب، لا أثر له ولا نفع منه. ولكن لو كنت عالم توجد ولو فقدت. والفقدان يكون بأمرين: الأمر الأول إن لم تكن حاضرا في ذلك المجلس وأنت تعيش، أنت في بيتك يذكرك الناس فلان أفادنا البارح فائدة، ذكرنا بموعظة طيبة، تذكر وأنت في بيتك بالجميل، وتذكر بالأعمال الحسنة. وكذلك يكون الفقد بالموت، ربما تكون في قبرك ولا يزال الناس يذكرونك بما بثثت ونشرت من العلم ومن النفع. قد مر معنا نحو ذلك في بعض الأبيات المتقدمة، وذكرنا قول القائل: قد مات قوم وهم في الناس أحياء، وعاش قوم وهم في الناس أموات. نعم، مات قوم وهم في الناس أحياء، دائما يذكرون، قال فلان رحمه الله، قال الإمام البخاري، قال الإمام مالك، قال الإمام مسلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الإمام الوادعي، قال العلامة الألباني، قال العلامة ابن باز، سبحان الله، أفتى العالم الفلاني بكذا وكذا. قد ماتوا منذ لربما مئات السنين أو عشرات السنين وهم يذكرون بين الناس كأنهم موجودون بين الناس. وتوجد إن علمت وإن فقدت. ثم قال له: وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت. هذا البيت فيه حث من المؤلف على الأخذ بهذه الوصايا والاعتناء بها، فيقول له: إذا أخذت بما أقول لك من تلك النصائح المتقدمة فإنك ستنتفع بها نفعا عظيما، وستذكر جميلي وحسن نصحي لك. وهذا فيه أن العالم والداعي الله عز وجل عليه النصح والبيان، أما أخذ النصيحة والانتفاع بها فهذا إلى الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد شبه بعض العلماء نصيحة الناصح بالبذرة، التي تبذر في الأرض فقد تموت وتذهب ولا ينتفع بها أحد، وقد تنمو مباشرة فينتفع بها الناس في أسرع وقت، وقد تتأخر هذه البذرة فتنبت وتنمو بعد حين. وهكذا النصيحة، أنت ما عليك إلا أن تلقي نصيحتك وتلقي موعظتك، وما يدريك لعل الله عز وجل يفتح لها قلوب أناس في العاجل أو في الآجل، في العاجل أو في الآجل. إذا حقا بها يوما عملت، أي إذا عملت بما نصحتك به، فإنك ستنتفع بهذه النصائح انتفاعا عظيما لما حوت من الفضائل ومن المآثر. ثم قال له: وإن أهملتها ونبذت نصحي وملت إلى حطام قد جمعت فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. يقول له: إذا أهملت هذه النصائح ونبذتها، بمعنى رميتها، نبذ فلان النواه أي رمى بها، فإذا أهملت هذه النصائح ورميتها ولم تأخذ بها، وسبب عدم أخذك لهذه النصائح الميل إلى حطام هذه الدنيا، انشغلت بهذه الدنيا جمعا لها وانكبابا عليها، فسوف تعض من ندم عليها، سوف تندم حين لا ينفع الندم، وتعض أصابع الندم وتتحسر على ما فرطت وعلى ما تركت من هذه النصائح. فالندامة لا تفيد، الندامة لا تفيد شيئا. ومن الندامة ما سيأتي في البيت الذي بعده، حيث قال: إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، يعني ستندم حينما ترى من هو في سنك وفي درجتك ممن كانوا معك، ممن أخذوا بهذه النصائح وعملوا بها فرفعهم العلم وصاروا ممن يشار إليه بالبنان، وممن يتصدر المجالس ويحتف حوله، حينئذ ستندم ولا تساعة مندمي. ومما يدل على هذا أثر ابن عباس حين أتى إلى ذلكم الفتى النصراني في سنه وفي كذلك درجته في صغره، فيقال ابن عباس لهذا الأنصاري الفتى: قم بنا نطلب العلم عند العلماء من الصحابة. فقال: يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إلي وإليك وفيهم كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظر هذا المثبت، ثبط ابن عباس عن طلب العلم، لكن ابن عباس كان فتى عاقلا لم يلتفت إلى هذا التثبيط ولم يلقي له بالا، فذهب ابن عباس وشق طريقه في طلب العلم، وذهب عند كبار الصحابة يتعلم ويصبر حتى يأتي عند باب أحد العلماء من الصحابة كزيد بن ثابت وغيره، فيقول له: الشيخ نائم. قال: فأتوسد التراب يتوسد الأرض، ينتظر الشيخ فتأتي الريح فتسفي فيه التراب وهو صابر، فإذا خرج العالم تعلم منه ولازمه حتى صار ابن عباس عالما مبرزا يجتمع له ويؤخذ من علمه. فلما رأى ذلكم الفتى الأنصاري ما عليه ابن عباس من المنزلة والمكانة، قال هذا الفتى لابن عباس: والله إن هذا الفتى كان أعقل مني. تندم على ما وقع منه من التواني والكسل في طلب العلم لما رأى ابن عباس قد بلغ منزلة عظيمة من الشرف ومن الرفعة ومن العلم. فهكذا إذا أبصرت صاحبك في سماء قد ارتفعوا عليه وقد سفلته، اسأل نفسك مثلا كم من طلاب الذين كانوا معك في طلب العلم؟ كان عند شيخنا الوادعي ربما آلاف الطلاب، هذا يأتي وهذا يذهب، هذا يصبر هذا ما يصبر، هذا يكسل هذا يجتهد. فالمجتهدون والمستمرون في طلب العلم هم الذين برزوا وهم الذين صارت لهم المكانة بين أهل السنة وبين الناس في تعليمهم وفي إرشادهم ونصحهم والرجوع إليهم ونحو ذلك. أما أهل الكسل وأهل السفريات وأهل التواني فصاروا من عامة الناس، صاروا من عامة الناس لا علم عندهم. فإذا صار حالك كذلك، أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، تدارك نفسك، طالما أنك تستطيع أن تجد وتجتهد ولو كبر سنك فراجعها، راجع هذا النفس ودع عنك الهوينة، فما بالبطء تدرك ما طلبت. أي راجع نفسك وزن أعمالك ودع عنك الهوينة، والهوينة هو التراخي والفتور والتواني والكسل. نعم، هذه هي الهوينة، التراخي والفتور والتواني والكسل. فما بالبطء تدرك ما طلبت، ليس بالكسل، البطء هنا المراد التواني والكسل في طلب العلم، ما عندك مسارعة، ما عندك مسابقة في طلب العلم. فإذا كنت بطيئا في طاعة الله في طلب العلم فإنك ما ستدرك ما طلبت، ما ستدرك ما طلبت من الانتفاع بالعلم وحفظ العلم وإتقان العلم. فإن العلم إنما يدرك بالجد والاجتهاد والمسابقة والمسارعة والصبر، الصبر عليه. قل لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد، هكذا كان يقول السلف. وقال الآخر: لا ينال العلم براحة الجسد، الذي يحب الراحة ويحب النوم الكثير ويحب الدعة ويحب كذلك الأكل الكثير الطيب، هذا لا يدرك من العلم إلا نتف وشيء يسير. أما أهل الجد والاجتهاد نعم، فهؤلاء هم الذين يصلون إلى مطلوبهم وإلى مقصودهم وإلى مقصودهم. تروم العزة ثم تنام عنه يغوص البحر من طلب اللآلي. أهل الدنيا إذا أرادوا النفائس من الأموال فإنهم يركبون الصعب والذلول حتى يصلوا إلى بغيتهم وإلى أمنيتهم. فكذلك أصحاب الهمم العالية ممن أراد الله والدار الآخرة والجد والاجتهاد في طلب العلم والعبادة والطاعة فإنه أحق وأولى بالجد والاجتهاد. ثم قال: ولا تختل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما علمت. وفي بعض النسخ: ولا تحفل بمالك، بدل ولا تختل ولا تحفل. والمعنى: لا يكن مالك هو الشغل الشاغل لك والمستغرق لوقتك والآخذ لكل عنايتك واهتمامك، وإنما اجعل العلم هو الذي يأخذ بجميع وقتك أو بجل وقتك، هو الذي تصرف فيه الهمة والرغبة ويكون عندك نهم لطلب العلم لا لطلب الدنيا والانشغال بها. وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وقوله ولا تختل يعني من الاختيال، وهو الكبر والغرور والعجب بالنفس والزهو. إذا أعطاك الله مالا لا تتكبر، ولا يحملك هذا المال على الترفع على الناس. ولذلك المال يزيد صاحبه ترفعا وغرورا، والعلم يزيد صاحبه تواضعا وانكسارا. وهذا معنى قولي: ولا تختل بمالك واله عنه، يعني انصرف عن هذا المال ولا تشتغل به، فليس المال إلا ما علمت. وقوله وليس المال إلا ما علمت يعني مالك الحقيقي هو علمك النافع الذي تنال به خير الدنيا والآخرة. هذا هو المال الحقيقي الذي ينبغي أن يعتني به العاقل اللبيب، لأن بالعلم يرفعك الله، وبالعلم تميز بين الحق والباطل، وبالعلم كذلك تعبد الله عز وجل على بصيرة، وبالعلم تصل إلى أعلى الأماني وأغلى كذلك الأمنيات، وهو الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا هو المال الحقيقي الذي ينبغي أن يعتنى به، وهو طلب العلم. أما المال فإنما هو وديعة ودعها الله عز وجل عند أهلها، وهو ينظر ماذا يعملون ماذا يعملون. إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.